ثم قال: باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. قال: حدثنا حفص بن عمر، ساق السند إلى مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك، فعدت فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. الحديث الأول الذي ذكره الإمام أبو داود في هذا الباب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: صليت إلى جنب أبي. مصعب يقول: صليت إلى جنب أبي، بجوار أبي، فجعلت يدي بين ركبتي، طبقت بين يدي وجعلت يدي بين الركبتين، طبق وعمل العمل المنسوخ، فنهاني عن ذلك. أبي لما رأني على هذا الحال بعدما انتهينا من الصلاة قال لي: لا تفعل هذا. فعدت ثانية وصنعت ما هذا الأمر، قال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. كلام صريح، كلام صريح، قاله: نهينا، أولا كنا نفعل ذلك. وهكذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند قوي: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني التطبيق، هذا التطبيق كنا نفعله وبعد ذلك ترك ذلك رسول الله. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نفعل ذلك ونهينا، نهينا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يعني الذي نهانا رسول الله، الذي أمرنا رسول الله. إذا قال الصحابي كنا نؤمر بكذا، ننهى عن كذا، كنا نفعل كذا على عهد النبي، من الذي أقر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا كانوا يفعلون هذا الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم الله على هذا الأمر دل على أن هذا الأمر جائز. إذن كنا نفعل هذا، كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب كما نفعل عادة في هذه الأوقات. من الذي قال هذا القول؟ قال هذا القول سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص وزنه ليس بالهين. سعد بن أبي وقاص رابع أربعة في الدخول في الإسلام، أسلم والنبي بمكة، سبقه أبو بكر من الرجال وعلي من الصبيان وزيد بن حارثة مولى رسول الله من الموالي. الرابع سعد بن أبي وقاص، شهد بدر، أحد، الخندق، جميع الغزوات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبخاصة في يوم أحد أبلى بلاء حسن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسعد ابن أبي وقاص: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. إسلام له قصة لطيفة، رأى في المنام رضي الله تعالى عنه أنه كان في ظلمة حالكة، ثم رأى أن القمر أضاء، ولما أضاء القمر وإذا بأبي بكر وعلي وزيد بن حارثة مولى رسول الله، سألهم: من متى أنتم؟ قالوا: الساعة أنار الله قلبه. بعدما علم أن أبا بكر وعلي وزيد اتبعوا رسول الله وآمنوا به، فالتمس النبي عليه الصلاة والسلام ووجد النبي في أجياد يصلي العصر، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعدما أسلم وقعت كارثة ومصيبة ومحنة عظيمة جدا لسعد، أمه مشركة كافرة وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بارا بأمه، مشهور عند أهل مكة، لا يوجد شاب في قريش أشد وأكثر بر من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نهت عن الإسلام، أنت اتبعت محمد، بلغني أنك اتبعت محمد، والله لا أكل الطعام حتى تدعى محمدا الصائم، وإلا تركت الطعام والشراب حتى تعيرك العرب، حتى أموت وتعيرك العرب، بأن سعدا كان سببا في موت أمي. مضى اليوم الأول، ما أكلت ما شربت، صار اليوم الثاني، رأى أمه على حال شديدة، قال لها: يا أمه اعلمي والله لو كان لك 1000 نفس ففاضت واحدة واحدة واحدة، يعني ماتت الأولى والثاني والألف، لن أدع هذا الدين، إن شئت كلي وإن شئت تركي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأكلت وشربت وحاوى أسلم سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك ابن أهيب أو أهيب ابن أبي وقاص، خال النبي، لأن أم النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة، وسعد من بني زهرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أحد الستة الذين أوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن تكون الخلافة فيهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وتأكد أنه ميت أوصى بأن تكون الخلافة في 6 من الصحابة: عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وبقية 6، وجعل الأمر شورى بينهم، وشاء الله تعالى أن يتولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الخلفاء الراشدون 4: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة ما جاروا وما حافوا ولا ظلموا. الأحق بالخلافة أبو بكر، الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارات على أن الأولى بالخلافة بعد وفاته أبو بكر في عدة قضايا. ذهب إلى قباء ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فقال لبلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. علي موجود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير علي موجود، أبي، عبد الله بن مسعود، الحفظة، ومع ذلك قال النبي: مر أبا بكر. وفعلا تقدم أبو بكر ليصلي، ولكن عندما عاد النبي من قباء وحصل ما حصل، الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فصار منهم من يصفق ومنهم من يضرب على فخذه، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار النبي له: أن كما كنت، يعني ابقى. لكن أبا بكر عاد القهقرى وتقدم رسول الله وصلى، وبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الإمام خطأ في قراءته، في ركوعه، في سجوده، سهى، لا نعمل جلبة، وإنما نقول سبحان الله سبحان الله، لا نصفق، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، هكذا قال رسول الله. مرة أخرى مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، أبو بكر أسير، رجل حزين، ما يقوى على أن يتقدم ويصلي، لو قلت مروا عمر فليصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة ذهبت إلى حفصة بنت عمر، حرضتها على أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول الكلام الأول: إن أبا بكر رجل حزين أسيد. عائشة ما تريد أن يتكلم الناس في أبيها، وإنما تريد أن تدافع حديث الناس عن أبيها. فجاءت حفصة وكلمت رسول الله، قال النبي: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أليس في هذا أدلة واضحة على أن أبا بكر أولى بالخلافة؟ والله إنها أدلة تدل على أنه أولى بالخلافة. فالخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما بويع أبو بكر بالخلافة رضي ووافق وصار وزير لأبي بكر ولعمر ولعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن دعوى أن علي بن أبي طالب غمط، وأن علي بن أبي طالب ظلم، وأن الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولكن تمالى أبو بكر وعمر على علي بن أبي طالب، وبايع أبو بكر، بايع عمر أبا بكر، وبعد ذلك أوصى أبو بكر بأن تكون الخلافة لعمر. كل هذا كلام حانقين حاقدين على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ساقني إلى هذا الكلام سعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة، واحد الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، وأوصى عمر بأن تكون الخلافة فيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن سعد مقامه معروف رضي الله تعالى عنه، أبلى بلا حسن، كان قائد الحروب في حروب فارس رضي الله تعالى عنه، شارك في حروب الروم. بعدما حصل ما حصل، بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ووقع الخلاف بين علي وبين معاوية، وبين عائشة وبين علي رضي الله تعالى عنه، ما رضي سعد أن يخوض في الأمر، ترك الأمر واتخذ له بستان في آبار علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صار له موضع في العقيق، سكن في العقيق إلى أن مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق، وحمل على عناق الناس من العقيق إلى هذا المسجد. فأمرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن يدخل سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، فصلت عليه في المسجد هي وبعض النسوة. وفيه دلالة على أن المرأة تصلي على الجنازة، والمفهوم الخاطئ لكثير من الناس اليوم وقبل اليوم أن المرأة لا تصلي على الجنازة، كلام فارغ. المرأة تصلي على الجنازة، وإذا صلت على الجنازة كتب لها قراط، إلا أن المرأة لا تشيع ولا تذهب إلى المقابر، ممنوعة من الذهاب إلى المقابر. وأما الصلاة في المسجد فإنه يجوز. صلت عائشة والصحابة موجودون، ولم ينكروا على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن صلت على سعد ابن أبي وقاص. صلت هي الإمامة، توسطت النسوة، أتي بالجنازة، كبرت عليه أربعا كما يكبر الرجال. ولكن أنكر عليها بعض الناس إدخال سعد للصلاة في المسجد، ما كانوا يصلون على الجنائز في داخل المسجد، أنكر بعض الصحابة عليها ذلك. لكن عائشة فقيها، ابنة أبيها، تربت في بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما سمعت الإنكار قالت: سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. صلى النبي في المسجد، وصلى النبي خارج المسجد وعليها حائط، هذا الحائط كان يسمى مصلى الجنائز، أدركنا ذلك وصلينا ونحن صغار في ذلك الموضع، ولكن لما كثر الناس عدد من بالمدينة في ذلك الوقت كم؟ ما يساوون ولا 30,000. واليوم كم؟ عدد جم كبير. ولذا كان الإمام يصلي أين يصلي الإمام؟ يصلي في الروضة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. الصفوف لا تصل إلى هذا الموضع لقلة الناس في ذلك الوقت. وإذا ما كان يوم العيد وأتى أيضا من بالبواحي أو بالبوادي وأتوا للصلاة في هذا المسجد، والله العدد ما يصل إلى الحصوة الأولى. واليوم وقعت هذه الزيادات بحمد الله، وهذه الزيادات تقتضي زيادات أخرى وأخرى حتى يكفي الناس. الشاهد في هذا الكلام، الصلاة كانت في هذا المحراب الذي كتب بجانبه، هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلاة التراويح الإمام يصلي هنا في هذا الموضع. في صلاة الجنائز الإمام يخرج ويصلى على الجنائز في هذا الموضع. ثم بعد أن تولى آل سعود صارت الصلاة في داخل المسجد، ونعم ما فعل. الصلاة داخل المسجد على الجنائز جائزة، لأن النبي صلى على ابني بيضاء، ولو صلي في خارج الموضع لما وسع الموضع، الموضع لا يكفي. ومن صلى على الجنازة كتب له قيراط، كل قيراط مثل أحد ذهب، هكذا قال رسول الله. شيع وخرج حتى تدفن كتب له قيراط مثل جبل أحد، والله الموفق. الشاهد هذا حديث سعد بن أبي وقاص، صليت إلى ولده مصعب يقول صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك، فعدت فقال لي أبي لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. اسمع ما قال الإمام النووي. قال الإمام النووي، حاضر، قال الإمام النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، يعني كما نفعل الآن، وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والصواب هذا كلام الإمام النووي، وناهيك بالإمام النووي، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح، انتهى. قلت تقدم آنفا حديث سعد بن أبي وقاص وشواهده، وقال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي، حديث قوي وهو ناسخ. فلو رأينا اليوم من يطبق قلنا له هذا منسوخ، وأن ما عليه جماهير أهل العلم أن وضع اليدين الراحتين تلقمان بالركبتين، لا كما يفعل البعض. اسمحوا لي أن أقول نحن في حاجة إلى أن نعرف صفة صلاة رسول الله في حالة السجود، في حالة الركوع ألقم الركبتين، أهسر ظهري، لا أرفع رأسي ولا أصوبه، أحاول أن يكون الرأس مساويا للظهر. في حالة السجود سجدت، جلست بين السجدتين، أين أضع يدي؟ سيأتينا الكلام إن شاء الله. أضع يدي في حالة التشهد عند طرف الركبة، لا كما يفعل البعض يضع اليدين أيضا قريب من التطبيق، يضعهما بين فخذيه، وربما أن يلعب بشيء بأصبعيه، هذا أمر مخالف لهدي رسول الله. اليد اليمنى أقبض 53، هذا 53 عند العرب، هذه 5 10 50 10 10 50 وهذه 3، كانوا يبيعون ويشترون بالإشارة. 53 أضع يدي على ظهر الفخذ وأدنيها من الركبة، وأقبض هكذا كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لا أفعل هكذا كما يفعل بعض الناس، أضع يدي هكذا أو أضع يدي بين الفخذين، هذا ليس بهدي رسول الله. وضع آخر، أقبض الخنصر البنصر أحلق بين الوسطى وبين الإبهام، هذه صورة ثانية، صورة أخرى، الخنصر البنصر الوسطى الإبهام أحلق به ثم أشير بالسبابة وأضعها هكذا وأحرك إن شاء الله عند موضع التحريك. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال سعد بن أبي قال الإمام النووي ما سمعت، ويكفي هذا الحد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.